أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء بكل الخير وبكل الحب بإذن الله تعالى مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي، ونبدأ معكم حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وفي بداية هذا اللقاء أتوجه لفضيلته بكل التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا سيدي أسامة،
أهلا بكم
ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا. ونستكمل ما بدأناه في لقائنا السابق.
نعم.
قلنا إن هناك أصوات تخرج من آن لآخر تطالب بالتحديث. نعم، لا مانع من التحديث، ولكن أي تحديث؟ في هذه المرة يقولون نريد أن نحدث الشريعة، نريد أن نحدث الأحكام. تحدثنا في المرة الماضية عن أولئك الذين يريدون أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وفي هذه المرة نتحدث عن أولئك الذين يريدون أن يكون هناك مساواة في الشهادة، أو أن تعدل شهادة المرأة شهادة الرجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحقيقة أن الأمر الأول كما قلت يا أستاذ أسامة ليس لأحد، يعني لا يملكه أحد، يعني دعك من هذه الأصوات وهذه الدعاوى، لأن الأمر محسوم سلفا. من أراد أن يغير حكما قطعيا من هذا الدين فليعلن خروجه عن الدين، لأنه لا يقبل منه. أما فيما يتعلق بموضوع الشهادة، فالحقيقة أن هذا الموضوع فيه تفصيلات كثيرة، وأحيانا يعني ليس دائما أبدا تكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. هناك أحوال أو هناك قضايا لا يشهد فيها إلا النساء، فمن أين يأتي بالرجال؟ ومن هنا ذهب الفقهاء إلى أن الشهادة على الرضاع، والشهادة على البكارة، والشهادة على الحيض والعدد تختص بها النساء.
نعم.
فهنا لم نقل أربعة شهيدات أو شهداء من النساء، لا، يشهد هنا اثنتين من النساء بالشيء فيقبل من هنا.
نعم.
هناك أمور أمام القضاء كالأمور مثلا الجنائية أو نحو هذا بتستوي فيها الشهادة.
نعم.
يعني كان تقول وقعت جريمة أو إقامة حد أو نحو هذا أو إثبات بينة، هنا بتستوي الشهادة. لكن ربنا تبارك وتعالى ذكر حكم الشهادة عاما وإن كانت الواقعة خاصة.
نعم.
والواقعة هي واقعة كتابة الديون والمعاملات التجارية.
نعم.
فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن هنا الأصل في هذه المعاملات أنه أكثر من يقوم بها الرجال. حتى المرأة لو كانت تاجرة بتتاجر عن طريق عمالها ووكلائها، يعني هي دائما أبدا ليست موجودة في التجارات، وإن وجدت فيتوجد ومعها غيره. فجاء الأمر الإلهي في وأشهدوا إذا تبايعتم، وقبلها واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم علل ربنا سبحانه وتعالى لماذا رجل وامرأتين، قال أن تضل إحدهما، يعني المرأة عادة تنشغل بأشياء هي من لوازمها، هي من خصوصيتها. انشغال المرأة بالتجمل، انشغال المرأة بالعواطف، انشغال المرأة بهذه الأشياء. وطبعا نحن نتكلم هنا في الغالب.
نعم.
قد توجد امرأة مسترجلة.
نعم.
قد تجب امرأة كمبيوتر.
نعم.
لكن نحن كنا من الأحكام على الغالب.
نعم.
فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فاحتاط ربنا تبارك وتعالى للشهادة في المعاملات هنا، فجعل الأصل شهادة الرجال الذين يتولون البيوع بأنفسهم، بيع والشراء نحو هذا أو المعاملات التجارية. ثم قال فإن لم يكن، يعني الأصل هنا أن شهادة النساء استثناء.
نعم.
وليست أصل. يعني فإن لم يكون رجلين، ما احناش لقينا رجلين، قال فرجل وامرأتان. ليه يا رب وامرأتان وامرأتين؟ لماذا؟ قال أن تضل إحداهما، يعني أن تنسى إحداهما وتقول أنا نسيت، أنا لا أذكر. وكما قلت إن المرأة عندها من الشواغل ما ليس عند الرجل الذي همه في المال والتجارة. فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأن تضل إحداهما احتمال وليس يقينا. فالشرع هنا جاء بالحيطة ووضع هذه القاعدة على سبيل الاحتياط للمعاملات. ومعلوم أن الشهادة يقوم مقامها الآن الكتابة ونحو هذه الأشياء في إثبات المعاملات التجارية. فقضية أن نحن نقول لا، شهادة المرأة مثل شهادة الرجل قولا واحدا، نقول لا، هذا رفض لللفظ القرآني وللنص القرآني. لكن ننزل النص القرآني في موضعه. وأنا قلت هذا الكلام لأنني بحثت هذه القضية باستفاضة، فوجدت للفقهاء فيها كلاما كثيرا. الفقهاء لهم كلام كثير في وجوب الإشهاد وعدم وجوبه، في شهادة النساء، حتى ذكر مثلا ابن حزم الظاهري يعني ما يربو على 20 قولا في المسألة. فإذا هذه مسائل قد تقبل أن احنا ننظر لأقوال الفقهاء ونجتهد فيها، مع اعتبار أن الاجتهاد لم يعطل هذا الحكم الذي جاء مقطوعا به في القرآن نصا ودلالة. فلا يأتي أحد يقول في المعاملات التجارية شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. ما في واحد يقول لك أنا عندي المرأة دي بمية رجل.
نعم.
عبارة مشهورة. لما كل المرأة، يعني حتى احنا باللغة العربية درجة أقول ده امرأة جدعة. طبعا هي جدعة. أو نقول دي راجل. دي بستين رجل وبمية رجل. هذا موجود في بعض النساء. موجود في بعض النساء. لكن أيضا الأسباب التي تؤثر في المرأة موجودة ولا تنفك عنها. الحيض يؤثر في المرأة. النفاس يؤثر في المرأة، الولادة تؤثر في المرأة، العواطف تؤثر في المرأة، عدم ضبط المرأة لهذه الأمور التجارية يعني كثيرة واضحة. فجاء الشرع بهذا الإطار وبهذا السياق، ونحن في النهاية لا نملك إلا أن نقول تبارك الله أحسن الخالقين، يعني الذي خلق الرجل وخلق المرأة، الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأعلم بكم وهو أعلم بالرجل وهو أعلم بالمرأة. وهو هنا جاء يخفف على المرأة، لأن المصيبة لو أن المرأة شهدت وحدها ثم نسيت، هذه الأمر هنا مصيبة. ولا ننظر دائما أبدا للنص القرآني على أنه ينقص من قدر المرأة. النص القرآني هنا يحمي المرأة ويحمي المعاملة.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. المسألة الثالثة والشائكة سنتحدث فيها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى،
إن شاء الله.
الطلاق
إن شاء الله.
يعني لماذا لا تملك المرأة حق الطلاق على إطلاق الأمر دون أن يكون مشتركا في العقد؟ هذا أيضا سنثيره في حلقتنا القادمة. ولماذا جعل الله كلمة الطلاق بيد الرجل ولم يجعلها مطلقة للمرأة؟ هذا سنثيره في لقائنا القادم. والآن نبدأ في الإجابة على بعض أسئلة مشاهدينا الكرام. وأخ أرسل يقول إنه صلى إلى غير القبلة غير عالم باتجاهها، يعني سأل أين القبلة فدله أحدهم وقال له إلى هذا الاتجاه فصل، وبعدها تبين له أنه كان يصلي إلى غير القبلة بعدها بفترة، يعني في اليوم الثاني أو ما إلى ذلك، فما حكم صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما صلاة هذا الرجل فصحيحة، لأنه اجتهد ليصل إلى القبلة أو ليدرك جهة القبلة، والواجب في حقه أن يجتهد.
نعم.
وقد يكون الاجتهاد بسؤال أهل المنطقة أهل المكان، فهذا اجتهد وتوصل إلى هذا الاجتهاد وصلى، فصلاته إن شاء الله صحيحة لا يقدح فيها أنه صلى لغير القبلة، لكن للعلماء تفصيلات، لو علم بأنه يصلي لغير القبلة في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ بعضهم يقول يتوجه للقبلة في صلاته ويتم صلاته، وقد يقول البعض لا يخرج من الصلاة ويريد الصلاة. طب ماذا لو علم جهة القبلة الصحيحة بعد الصلاة وفي أثناء الوقت؟
احنا ما زلنا الاول يا دكتور في اثناء الصلاه. يعني حضرتك قلت ان هناك رايين في هذا الامر. الى اي رايين تميل فضلك؟
انا ارجح انه يتوجه الى جهه القبله ويتم صلاته، اسوه بما حدث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبروا بان القبله قد تغيرت. فتوجهوا داروا بامامهم الى الجهه الجديده، وده بيستدل بيه على قبول خبر الواحد، لان واحد قال لهم انا رسول نزل عليه القران وتم تغيير القبله، فداروا، ولعل المسجد المعروف باسم مسجد القبلتين بيشير الى هذا المعنى، فانا اميل الى هذا القول. لو علم بعد الصلاه وفي اثناء الوقت، الراجح عندي ايضا انه يعيد الصلاه، لانه صلى الى غير القبله وعلم وهو في الوقت فيعيد الصلاه، ودي اللي يقول عليها اعاده. لأن العلماء لهم في الصلاة بالذات المتعلقة بالوقت يقولون أداء وإعادة وقضاء. فيقولون الأداء أداء الصلاة صحيحة في وقته، صحيحة يعني مستوفية الأركان والشروط، فيقول أديت الصلاة. إعادة إذا أعاد الصلاة في الوقت، إما لخلل في الطهارة أو خلل في استقبال القبلة أو خلل في ستر العورة أو نحو هذا، فإعادة في الوقت يقال لها إعادة، إنه أعاد بعد أداء مختل. قضاء حينما يؤدي الصلاة بعد خروج الوقت يقولون عنه قضاء.
بارك الله فيكم. وأخت من السعودية أرسلت إلينا تقول إنها وهي ابنة 12 سنة كانت تتخفى من أهلها وتشرب أثناء الصيام، والآن بعدما كبرت أدركت هذا الخطأ أو الذنب الذي كانت تقع فيه، وتقول إنها نادمة الآن ولا تدري ماذا تفعل في هذه الأيام التي كانت تشرب فيها متخفية عن أهلها.
طبعا هذا الحكم يختلف حكمه من العمد إلى الجهل، ولا شك أن حال هذه الفتاة كما هو أو كما أفهمه من سؤالها أنها كانت يعني ترى ان التفلت من اوامر الاهل وليس من امر الله عز وجل، يعني لم يصل اليه الامر على ان هذا صوم يطاع فيه الله. وانا اذكر ان انا كنت يعني كان عبد الرحمن ولدي عنده اقل من 6 سنوات وكان صبي هزيل يعني ضعيف، فكنت ارغبه في الصوم فاقول له في كل يوم تصومه لك كذا وكذا من المال، وانا لا اعطي الا في العيد. فأذكر أنه كان حريصا على الصوم بشدة وبالفعل صام، حتى أنه مرض في آخر رمضان مرضا يعني واضحا، فأردنا أن نعطيه الدواء فرفض يغير الصوم. جئت أنا في آخر رمضان وقلت له أن الذي سأعطيك إياه لا يساوي شيء عند الله، لكن الثواب الذي ننتظره عند الله يعني لا نستطيع أن نحصيه.
وأنا أجزي به.
وأعطيته المكافأة التي وعدته بها، كنت أعطيه مكافأة يومية جمعتها له وأعطيتها له، فإذا بي يقول لا أنا لا أريد أن أقبلها، أنا أريد ثواب الله. هنا تربية عملية، وأنا أصريت أن أعطيه المبلغ، وكان مبلغ كبير في هذا التوقيت لأن أنا كنت أعطيه مكافأة كبيرة في هذا التوقيت، فإذا به يعني يعطيني معظمها مشاركة في الأضحية، يقول أنا أريد أن أشارك في الأضحية. هذا الأسلوب للتربية مطلوب. البنت عندها 12 سنة قد تكون بلغت وقد تكون لم تبلغ، إذا كانت لم تبلغ فلا شيء عليها، وإن كانت قد بلغت فلا شك أنها عليها أن تقضي هذه الأيام إن كانت تدركها وتستطيع أن تعرفها ولو بالتخمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا دكتور.
بارك الله فيكم.
يعني التربية العملية لأولادنا أمر هام جدا. يعني هل يتعاملون مع الصيام تعاملهم مع الصلاة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نعين أولادنا على الصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر سنين، هل يفعلون ذلك أيضا مع الصيام مع هذا السن؟
هو أولا لابد أن نبين هذه الحقيقة أن الصلاة في المقدمة، يعني الصلاة أولا. نعم الحديث جاء عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وجاء في الحديث الآخر واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة مقدمة، وكان أعلم أبنائي الصوم وأدربهم على الصوم فأنا أعلمهم الصلاة. ولابد أن أعلم أيضا أن الصلاة أخف من الصوم. ممكن أدرب ولدي وعنده 4 سنوات يدخل المسجد، يراني مش مطلوب أعلمه كيف يصلي، لكن هو يراني فيقلدني ويحاكيني. لكن بعد أن يصل إلى سن التمييز 5 سنوات أو 6 سنوات لابد أن أفهمه أنك تقف في حضرة الله بين يدي الله، وأفهمه بأسلوب مناسب سنه، وأنك لو لك مطلوب اطلبه من الله والله يوفقنا لتحقيقه. هذه صورة مهمة جدا. ثم يأتي التدريب على الصوم أيضا في هذه السن مع شرط الإطاقة. الإطاقة يعني لو كان الطفل هزيلا وضعيفا ومريضا فلا يجب عليك أن ترهقه، لكن عود. وقد يأتي التعويد ببعض اليوم، التعويد يأتي ببعض اليوم يعني يصوم إلى الظهيرة، مش لازم تعمل مفطر الصبح، قل له احنا صايمين وانت صايم، فإذا جاء الظهر فأطعم، إذا أراد أن يأكل فليأكل لأنه غير مكلف. لكن نحن أردنا تعويده، وهذه الطريقة من طرق التعويد ناجحة في مجتمعاتنا في الصيام بالذات، لأننا نجد حتى بعض من لا يصلون يحرصون على الصوم لأن العادة عندهم غلبت. يعني وجد أباه يصوم وجد أمه تصوم وانصح الولد للسحور، وللأسف الشديد نحن لا نبذل مثل هذا في الصلاة يمكن لتكرارها. يعني لو ولد عنده امتحان في الساعة 9 صباحا أو 8 صباحا نحرص على أن يستيقظ في وقت مبكر عشان يذاكر شوية وهو فايق، يشرب اللبن، يأكل سندوتشاته، يأخذ أكله، يأخذ مصروفه، ومهتمين جدا ورايحين
ليه
حالة طوارئ. طب مرة عنده صلاة الفجر ولا تعبان وسهران طول الليل، طب يعني يصليها ما يقوم بس يصليها مع الظهر. هنا الأب لم يحترم الصلاة، وقد يكون هذا الأب غير محافظ على الصلاة، النتيجة أن الولد لم يحافظ على الصلاة. لكن لو علم الأب أن الصلاة أهم من امتحان ولده، وأن صلاة الفجر أنا ممكن أتركه يعني ليقوم يصلي في الوقت، مش أتركه ليخرج الوقت، لا يجوز هذا، لأنني هنا أنا متوقف وأنا مسؤول عن هذا الولد. ورب العزة يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنا مسؤول وأنا راع وهو من رعيتي، فينبغي علي أن أخذ بيده لأنجيه لأدخل أنا وهو الجنة. هذه الصورة لابد أن تأتي بالتدريب في الصوم، وتأتي أيضا بالتدريب في الصلاة. إذا تدرب الطفل على الصلاة وتدرب على الصوم ثق أنه لن يترك الصلاة ولن يترك الصوم بحال من الأحوال.
بارك الله فيكم دكتور،
أكرمكم.
يعني في رمضان صلاة التراويح،
نعم،
والبعض يسأل عن حكم صلاة التراويح من المصحف للإمام إن كان يقرأ من المصحف إماما، وأحيانا يكون وراءه من المأمومين من يمسك بالمصحف أثناء صلاة التراويح.
هو أولا لابد أن نعلم أن الأصل أن الإمام لا ينشغل بشيء عن الصلاة، وإنما الأصل أن الإمام يقرأ ما تيسر مما يحفظ.
نعم.
والرسول قال يا أم القوم أقرأهم. نعم. يبقى إحنا لن ندخل إنسان يحتاج إلى المصحف.
نعم.
ولا يشترط أنه يكون حافظ المصحف كله، أحفظ ما يقرأ يدخل وأفقه ما يدخل للإمامة. لكن لأننا يعني استحسننا قضية أن إحنا نقرأ القرآن في رمضان مرات ومرات، وأقل تقدير إن احنا نقرأه مرة في صلاة القيام، فبنبقى حريصين على هذا، وإمامنا غير حافظ للقرآن بالكامل.
نعم.
فبنبدأ نتلمس الفتوى هل يستطيع أن يقرأ من المصحف. والحقيقة احنا وجدنا شاهد في حديث البعض بضعفه والبعض يحسنه، في أن السيدة عائشة كانت تصلي صلاة الليل ويأمها خادم لها يقال له ذكوان، وكان يقرأ لها من المصحف.
نعم.
الشاهد هذا إن صح فهو يعني يقطع النزاع، وإن لم يصح فتبقى المسألة على ما فيها من خلاف بالنسبة لإيه؟ للإمام. وأنا أميل إلى جواز هذا بالنسبة للمنفرد يصلي لنفسه، وللإمام يصلي بالناس ما لم يكن حافظا ولم يكن في القوم من يحفظ. إنما قضية أن المأموم يقرأ من المصحف ويفتح المصحف دي المأساة، هذه مأساة. لماذا؟ لأن المأموم ليس من فضله التلاوة، وإن كان يجب على المأموم أن يتلو على القول الذي أميل إليه وأرجحه فهو يقرأ فاتحة الكتاب فقط.
نعم.
المأموم مش مطالب يقرأ مع الإمام الآية أو السورة بعد الفاتحة، وإنما الواجب في حق المأموم فأنصته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد يقول أجمع أهل العلم على أن هذا واجب في الصلاة.
نعم، يعني الإنصات في الصلاة
واجب.
نعم.
في غير الصلاة مستحب.
نعم.
فهو واجب في الصلاة، فأنت تنشغل عن هذا الواجب الذي أنت مطالب به إلى أمر آخر لست مطالبا به وليس مشروعا في حقك، وهو أن تقرأ مع الإمام أو تستذكر. بعض ولدنا عايز يذاكر الصورة اللي حفظها مع الإمام، هذا لا يجوز.
نعم.
أنصت، وإن كنت تحفظ كما يحفظ الإمام أيضا فأنصت، والإنصات يأتي ما بعد بقى التدبر.
نعم.
لكن أنت لو بتقرأ مع الإمام لن تتدبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى إنهم يفعلون يا رسول، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو إلا بأم القرآن. ولهذا أنا لا أرى للمأموم أن يفتح مصحفا ولا حتى أن يردد الآيات بدون مصحف مع الإمام، وإنما واجبه أن ينصت للإمام ويتدبر التلاوة والقراءة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم.
لكم
ويرتبط أيضا بهذا الأمر، أحيانا يكون هناك صلاة التهجد أو في صلاة القيام يطيل الإمام السجود وربما في الدعاء، ويأتي البعض بأصوات وليس بكاء فحسب، وإنما أحيانا يصل إلى درجة الصراخ يعني في المسجد. ما حكم هذه الأمور؟
هو الإطالة في صلاة الليل مندوبة، مندوبة لمن أطاق هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل كما تقول عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في رمضان بتستغرق معظم الليل، يعني يقول الراوي حتى خشينا الفلاح صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع النبي ثلاث ليالي فقط، وكان الرسول لا يأمرهم في كل ليلة خشية أن تفترض عليهم، مع القاعدة المعروفة. فالأصل في صلاة الليل أن تطيل لنفسك، لأنها سميت قياما صلاة القيام لأنك تطيل فيها القيام. لكن حينما تأم في مسجد هناك قاعدة أخرى تحكمك، هذه القاعدة مراعاة الغالب من ظروف الناس، ولا أقصد ظروف كل أحد، لأن كل أحد له هوى وله مطلب، فلو وفيت لهذا لن أوفي لذاك. لكن العموم والإمام هو المنوط بهذا، صاحب السلطة في المسجد هو الإمام، هو المنوط بهذا، فيبد أن أراعي ظروف الناس. وإذا توافق الناس على أن نقرأ جزء في الليلة فهذا حسن، توافقوا على أكثر فهذا حسن، هم متوافقين، توافقوا على أقل فهذا حسن، المهم أن تكون الصلاة صحيحة الأركان والشروط. حتى أنا أقولها ولعل البعض لن يعجبوا هذا الكلام، لو صلى الناس في القيام بقصار الصور خاشعين خاضعين متذللين يتمون الركوع والسجود فصلاتهم إن شاء الله صحيحة وهي على رجاء القبول. لأنك أنا أقول لك يعني انظر كيف تصلي الصلاة المفروضة، أنت أحيانا تصلي الصلاة المفروضة بقصار الصور لا ينكر عليك، فما ما تصح هو الفريضة من باب أولى تصح به النافلة، لكن الاستحسان والاستحباب هذا أمر آخر، السنة نعم هذا أمر آخر، أرسو كان يطيل. آتي لمسألة ثالثة أشرت إليها حضرتك، وهي مسألة القنوت وطول القنوت.
نعم.
وهذه مسألة ليست من السنة في شيء، وأنا أقول يا أمتنا اتقوا الله في المأمومين واتقوا الله في الدعاء، لأن دعاء القنوت من الإمام الأصل فيه الثابت والمأثور.
نعم.
الكلام ده يقوله العلماء في كل سنة، والأئمة يعني يحبون أن يسهبوا في الأدعية، وأكثر الأدعية مكررة.
نعم.
يعني لا تستطيع أن تأتي بدعوة لم تأتي بمثلها في الدعوة السابقة أو التي قبلها، فأنت تعيد وتكرر، والإعادة مطلوبة، لا بأس أن أعيد الدعاء، لكن أعيد الدعاء بصورة تجعل القائم يجلس أو يتجر
إذا كان التعدي في
أو يريد أن يخرج، يبقى هذا لا يجوز.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء القنوت في كلمات تعد على الأصابع.
نعم.
اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت. ممكن نزيد انك تقضي، وممكن نقول نستغفرك ونتوب اليك. خلص القنوت. وكان في دعائه في النوازل يقول اللهم عليك بفلان وفلان او بني فلان او قبيلة فلان، واللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة. يسمي اشخاص، دعاء يعد يعني يستغرق دقيقة او دقيقتان. هذا هو الاصل في القنوت. ان اردنا ان نطيل يعني اكثر من هذا، نأتي ببعض الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكثر من تكرارها، لكن لا نطيل في هذا الباب، لان هذا الباب يعني فيه لون من الوان التجاوز والتعدي. الأسوأ من هذا، الأسوأ من هذا الصراخ ورفع الصوت. العلماء يختلفون هل الإمام في القنوت يرفع صوته أم لا، لأن الأصل في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الأصل في الدعاء الإخفاء وليس الإظهار. لأنك تدعو من؟ تدعو سميعا قريبا أقرب إليك من حبل الوريد، يسمعك ولولا امتحانك شفتيك. ف الدعاء لا لنسمع بعضنا بعضا، وإنما الدعاء لنسمع من هو موصوف بالسمع والبصر، السميع البصير الذي واسع سمعه الأصوات. فهنا الأصل في الدعاء الإصرار. وإن كان الإمام سيرفع، يرفع بدون يعني يرفع بما يسمع المأمومين. بيبقى في قضية المأموم ليس له إلا أن يؤمن يقول آمين، ولم يثبت في التأمين أن نقول حقا يا الله مش عارف نشهد، لم يثبت دليل ولا ضعيف يدل على هذا، وإنما إيه الأصل آمين. آمين يعني استجب. والدعاء على قسمين، ثناء وسؤال وطلب. فما كان ثناء نؤمن عليه أيضا بقولنا آمين، وما كان مسألة وطلبا نؤمن عليه بقولنا آمين. فهذا هو الواجب على المأموم. وأيضا المأموم لا يظهر من نفسه البكاء. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم كانوا يكتمون البكاء، يعني يبكون ويخفون البكاء، وإذا خال الواحد منهم يعني نشج، ومعنى نشج يعني بكى وأحبس صوت البكاء في حلقه، فيسمع نشيج لكن لا يصرخ بالدعاء. وإذا كان وحده ربما يتجاوز فيخرج صوت البكاء لأنه وحده، أما إن كان في المسجد فليس إلا النشيج يغلبه، كما قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء. فالبكاء هنا غلبه، لكن هو لا يريد أن يظهره، فلا بد أن نعي هذا، لأن الدعاء إذا أظهرنا دخلنا في الرياء. انتقلنا من الدعاء إلى الرياء والعياذ بالله. نحن عايزين نريد أن يكون الدعاء بيننا وبين الله عز وجل، وليس من هدي النبي ولا من هدي السلف الصالح رفع الصوت بالدعاء بهذه الصورة أئمة ومأمومين، بل أراه من التعدي في الدعاء. والله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، ونستكمل بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة
إن شاء الله تعالى.
وإلى كل مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم. موعدنا معكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى. حتى نلتقي بكم نترككم في معية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.